الحمد لله صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في بيان أحكام المضاربة، حيث ذكر المصنف بعض الأحكام وبقي البعض الآخر. فمن مسائل المضاربة أنه العامل إنما يكون بأمر من المال، صاحب المال فإنه يتصرف كما يقول له المالك، فإذا أمره بشيء أو طلب منه أن يكون البيع بمورد خاص ومع شخص خاص في زمن خاص في مكان خاص، فعليه أن يتبع قول المالك، فإنه أدرى بماله للاسترباح. وإلا إذا لم يذكر له شيئا فحينئذ إنما يبيع ويشتري أولا بنقد البلد، لا بنقد بلده، إنما بنقد بلد الذي يكون فيه البيع والشراء. وثانيا إذا أراد أن يشتري فإنما يشتري بالمثل، بقيمة المثل وما دون المثل، وإذا أراد أن يبيع إنما يبيع بالمثل وما فوق المثل، فإنه يتلائم هذا المعنى مع مقصود المضاربة. إذ المقصود والهدف في المضاربة إنما هو الاسترباح، استرباح المال، ومن ثم الربح بينهما حسب الشرط بين المالك والعامل. فلو قال له المالك اعمل برأيك وكما ترى، فحينئذ يكون العامل مبسوط اليد في عمله، ولكن مع ذلك عليه أن يراعي نقد البلد وقيمة المثل بالنسبة إلى البيع والشراء. فلو تعدى عما أمره المالك فإنه يلزم أن يكون ضامنا، لأنه بتعديه تكون يده يد عدوانية، وفي اليد العدوانية إنما يكون الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فلو صدق عليه عنوان التعدي وذلك فيما إذا تجاوز عما يقوله المالك، فعليه أن يكون ضامنا لما يتلفه من المال. وأما إذا لم يتعد ويتلف المال بيده، لم يتجاوز، لم يكن منه إفراط وتفريط ويتلف المال بيده، فإنه لا شيء عليه، لأن العامل أمين في مثل المضاربة. العامل يكون أمينا وليس على الأمين إلا اليمين في مقام التلف عليكم السلام. فيد العامل تارة تكون يد عدوانية فيلزمها الضمان، وأخرى تكون يد أمينة فلا ضمان عليها حينئذ. وهناك أحكام أخرى تأتينا من خلال التطبيق إن شاء الله. فلو أذن المالك في شيء من ذلك خصوصا أو عموما كتصرف برأيك أو كيف شئت، جاز بالعرض قطعا. بالنسبة إلى المضاربة ومال المضاربة وصلنا إلى هنا. نعم، وليشتري نقدا بنقد البلد بثمن المثل فما دون. فلو اشترى نسيئة أو بغير نقد البلد، نقرأ سريع، أو بأزيد من ثمن البلد كان بيعه فضوليا، حينئذ هذا المعنى قرأناه فيما سبق، فإن أجازه المالك صحة في البيع الفضولي، يتوقف على إجازة المالك فإن أجاز صح البيع، وإلا يلزم البطلان لما في النسيئة من احتمال للضرر. إنما نقول بإجازة المالك، لأنه في بيع النسيئة في مقابل بيع النقدي ربما يكون فيه الضرر، وإنما يتحمل الضرر حينئذ العامل، لأنه إنما باع نسيئة برأيه لا برأي المالك، لما في النسيئة من احتمال الضرر بتلف رأس المال، أنه رأس المال يتلف بيدي، فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك حينئذ، وقد لا يقدر على أن يخرج المالك من عهدة الثمن، لأنه إنما يتعهد الثمن المالك، فحينئذ إذا أراد أن يبيع نسيئة، يعني بعبارة أخرى يشغل ذمة المالك في مقابل هذه النسيئة، وربما المالك لا يقدر على أن يخرج عن هذه العهدة، فعليه إنما يكون العامل هو الضامن في مثل هذا المورد، أو لا يكون له غرض، أو ربما المالك في بيع النسيئة لا يكون له غرض في مثل هذا البيع، أو لا يكون له غرض في غير ما دفع، وحملا في الأخيرين على المتعارف إنما يحمل في الأخيرين أي في نقد البلد وثمن المثل، فما دون في مقام الشراء إنما يحمل على ما هو المتعارف عند الناس وما فيه الغبطة كالوكيل. كيف الوكيل يراعي مصلحة الموكل، كذلك العامل إنما يراعي مصلحة المالك حينئذ، فعليه أن يراعي أولا بالبيع النقدي، وثانيا أن يكون بنقد البلد، وثالثا أن يشتري بقيمة المثل فما دون، ولكن في مقام البيع أن يبيع بقيمة المثل فما فوق. وإلى هذا المعنى يشير المصنف قائلا وليبع العامل كذلك بنقد البلد نقدا بثمن المثل إلا أنه فما فوق، لما في النسيئة، لأنه إذا أراد أن يبيع نسيئة ربما يغرر بالمال، ربما يوجب تلف المال، وهذا بضرر المالك، فعليه إنما يبيع نقدا أولا، وثانيا يبيع بقيمة المثل فما فوق قيمة المثل، لما في النسيئة من التغرير بمال المالك، وحملا للإطلاق على المتعارف. عندما المالك يطلق في بيعه وفي شرائه، يعني يطلق للعامل أنه بع ما شئت وكيف شئت، يحمل قوله المطلق على ما هو المتعارف، فإذا إنما نحمله على ما هو المتعارف أنه يبيع ويشتري بنقد البلد، إما من باب أنه المالك يقول له ذلك، وإما من باب أنه كلام المالك عند إطلاقه يحمل على ما هو المتعارف، وحملا للإطلاق على ما هو المتعارف، وهو عبارة عن نقد البلد كما كان في الوكالة. فحينئذ المضاربة في مثل هذا المورد كالوكالة، كيف الوكيل يراعي مصلحة الموكل بنقده نقدا، ببيعه نقدا أولا، وثانيا بنقد البلد، وثالثا بقيمة المثل فما فوق في مقام البيع، وفي مقام الشراء بقيمة المثل فما دون، كذلك العامل مع المالك لا بد أن يراعي هذا المعنى. وقيل يجوز بغير نقد البلد، إذا كان من مصلحة المال في مقام الاسترباح يجوز بغير نقد البلد، كما أنه يجوز بالبيع النسيئة إذا كان مضمونا، مثلا يعني في مقام بيع النسيئة لو كان هناك ضمان على أنه في مثل هذا المورد لا يلزم الغرر ولا يلزم التغرير وإضاعة المال، فإنه ربما نقول بالجواز، كما أنه يباع بالعرض لا بالنقد، لأنه ابتداء إنما يبيع ويشتري نقدا بمال، ولكن ربما يشتري ويبيع بمتاع، مثلا يبيع الحنطة بالشعير والشعير بالحنطة، إذا اقتضت الضرورة واقتضت التجارة هذا المعنى فإنه يجوز له أن يفعل ذلك. هكذا قيل. وقيل يجوز بغيره، كما أنه يجوز بغير نقد البلد، كما أنه يجوز بالعرض، يعني أن يبيع متاعا بمتاع آخر لا بالناقد، مع كونه إنما يجوز ذلك لو ظن أنه يجوز بغيره، كما أنه يجوز بغير نقد البلد، كما أنه يجوز بالعرض، يعني أن يبيع متاعا بمتاع آخر لا بالناقد، مع كونه إنما يجوز ذلك لو ظن أنه سيربح في مثل هذا المورد، مع كونه مظن للربح، لأن الغرض الأقصى منها ذلك، الغرض الأقصى من المضاربة هو الربح، باعتبار المال من أحدهما ومن الثاني العمل، لكي يكون ربحا بعد المال والعمل ويقسم بينهما حسب الشرط كما سيأتينا، بخلاف الوكالة. وفي هذا القول وإن كان قيلا إلا أنه عند الشارع في هذا القول قوة، ولو أذن المالك في شيء من ذلك، إذا أذن المالك في شيء بأنه يبيع نسيئة مثلا أو بنقد غير البلد خصوصا أو عموما، كقوله تصرف برأيك، أنه إذا رأيت من رأيك أن تبيع نسيئة فبع ذلك، تصرف برأيك، أو قال له افعل كيف شئت، اعمل كيف شئت، جاز حينئذ بلا شك، يجوز للعامل أن يبيع نقدا وأن يبيع عرضا، يبيع بالناقد بالمال النقدي أو يبيع بالعرض، وبالمتاع جاز للعامل أن يبيع بالعرض قطعا، مسألة قطعية لا خلاف فيه قطعا. أما الناقد وثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح. طبعا بالنسبة إلى نقد البلد وثمن المثل لا يحق للعامل أن يخالف هذين الموردين بالخصوص إلا إذا صرح المالك بأنه يجوز له المخالفة، عند ذلك يخالف، وإلا ابتداء لا يجوز له المخالفة. فثمن المثل ونقد البلد لا يحق للعامل أن يخالفهما إلا مع التصريح من قبل المالك. نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة، ربما في ثمن المثل مثلا في بعض الموارد يكون نقصانا، هذا النقصان يتسامح به عادة عرفا، في مثل هذا المورد يجوز للعامل أن يبيع ويشتري بما دون مثلا قيمة المثل، بما دون قيمة المثل، لأنه ما دون إنما يتسامح فيه لقلته. مثلا أفرض إذا كان قيمة البلد عبارة عن 10 دنانير، قيمة المثل عبارة عن 10 دنانير، وإذا به يبيع ذلك ب9 دنانير و19 درهما مثلا، بناء على أنه الدينار يتكون من 20 درهما، فإنه ينقص عن قيمة المثل بمثل درهم، وهذا الدرهم مما يتسامح به عادة. في مثل هذا المورد يجوز للعامل أن يفعل ذلك ويبيع بمثل هذه القيمة وإن كانت أقل من قيمة المثل مثلا، لكن يجوز له أن يبيع ويشتري بذلك، لأنه هذا النقصان مما يتسامح به عادة وعرفا. وليشتري بعين المال، عندما يشتري إنما يشتري نقدا، لا يشتري ما في الذمة، كل في الذمة لا يصح منه هذا المعنى وهذا الشراء. فليشتري العامل إنما يشتري بعين مال المالك، بعين المال لا بالذمة، إلا مع الإذن، لو أذن المالك أن يشتري بذمته حينئذ يجوز ذلك، وإنما تشتغل ذمة العامل أو ذمة المالك. نعم ذمة المالك مؤمن وليس ذمة العامل، لأنه العامل بمنزلة الآلة بيد المالك حينئذ، فلو أذن له أن يشتري بذمته يعني في الواقع يشتري بذمة العامل المالك. نعم لو لم يأذن واشترى فإن ذمة العامل تشتغل حينئذ، وعلى العامل أن يدفع ما اشتغلت به الذمة. وليشتري العامل بعين المال لا بذمة، إلا مع الإذن من قبل المالك في الذمة، ولو بالإجازة أن يجيز له ذلك، فإن اشترى فيها في المضاربة، إذا اشترى بدونه إلا مع الإذن من قبل المالك في الذمة، ولو بالإجازة أن يجيز له ذلك، فإن اشترى فيها في المضاربة، إذا اشترى بدونه، فإن اشترى بدونه أي اشترى في الذمة بدون الإذن، فيها في الذمة بدون الإذن، أو في المضاربة أن يشتري بالذمة بدون الإذن ولم يذكر المالك، يعني عندما يشتري لم يذكر المالك في الشراء لا لفظا ولا نية، لأنه تارة يقول إنما أشتري بالذمة ولكن إنما بذمة المالك، يذكر المالك في ضمن العقد، في ضمن العقد يذكر المالك لفظا، وأخرى لم يذكر المالك لفظا لكن ينوي في نفسه فيما بينه وبين الله، ينوي إنما يشتري باعتبار ذمة المالك، وأخرى لا يذكر ذلك لفظا ولا ينوي ذلك قلبا. فإذا لم ينوي ذلك لفظا ولا قلبا، لم يذكر ذلك لفظا ولم ينوي قلبا، فحينئذ يلزم إنما تشتغل ذمة من؟ ذمة العامل تشتغل. أما إذا نوى الشراء ما في الذمة، ما في ذمة المالك، نوى ذلك كما أنه ذكر ذلك في ضمن العقد، يعني ذكره لفظا ونواه قلبا، بلا شك حينئذ يكون بذمة المالك، بنية المالك يلزم أن تكون بذمة المالك، إلا أنه إن أجاز المالك من قبل أذن له فحينئذ يتم وتشتغل ذمة المالك، وإلا يلزم أن يكون تصرفا فضوليا يتوقف على إجازة المالك، إن أجاز تم ذلك وإلا يلزم بطلان البيع. أما إذا لم يذكره لفظا، الكلام هنا أنه لم يذكره لفظا حين العقد، لم يذكر المالك في لفظ العقد ولكن نواه في قلبه على أنه إنما أشتري بالذمة كليا في الذمة، باعتبار ذمة المالك لا باعتبار ذمتي. في مثل هذا المورد يقال احتياطا يكون عن نفسه أولا، ولكن يتوقف على المالك أيضا أنه يسترضي المالك ويتواهب مع المالك، يتصالح مع المالك. على كل حال لا بد من رضا المالك حينئذ، ولكن ذمته تشتغل. هكذا يقول المصنف والشارع عليهم الرحمة: فليشتري بعين المال لا بالذمة إلا مع الإذن في الذمة، ولو بالإجازة فإن اشترى فيها في الذمة بدون الإجازة بدونه أي بدون الإذن والإجازة، ولم يذكر المالك لفظا ولا نية، حينئذ يلزم أن يقع البيع لمن؟ للعامل، وقع له أي للعامل. ولو ذكره لفظا فهو فضولي حينئذ، ونية خاصة إذا ذكره في النية فهو للعامل ظاهرا، يلزم أن يقع البيع للعامل في الظاهر، لكن في الباطن موقوف على من؟ على إجازة المالك والتصالح مع المالك، وموقوفا باطنا على إجازة المالك، فيجب التخلص حينئذ من حق البائع. مسألته: ولو تجاوز العامل في عمله وفي شغله، لو تجاوز ما حد له المالك من الزمان والمكان والصنف والوصف وغير ذلك كما مر، يلزم حينئذ أن يكون ضامنا، لأنه يد ويد تكون يد عدوانية، واليد العدوانية إذن فيها ضمان ضمنة. مسألة: والربح إنما يكون بينهما حسب الاشتراط، حسب الشرط، بالتنصيب، بالتربيع، بالتثليث وما شابه ذلك، فالربح على الشرط كما مر. أما لو تجاوز بالعين كما لو اشترى عينا غير ما عينه المالك، والمثل والنقد حينئذ لو تجاوز فإنه يلزم أن يتوقف على إجازة المالك، لأن تصرفه يكون تصرفا فضوليا، وقف على الإجازة، فإن لم يجد المالك بطل هذا التصرف، لأنه تصرف عدواني لا يتم ولا يصح. مسألة: وإنما تجوز المضاربة بالدراهم والدنانير. المضاربة ابتداء المتفق عليه، إنما تجوز المضاربة بالدراهم والدنانير المسكوكة أو بنقود المعروفة الآن مثلا بالتوامين أفرض وما شابه ذلك. أما بالفلوس الذي هو دون الدراهم والذي يتركب الدراهم منه مثلا، أو بالعرض بالأمتعة، يا ترى تجوز المضاربة أو لا تجوز؟ اختلف الفقهاء في ذلك، منهم من قال بعدم الجواز لأن مورد المضاربة وصحة المضاربة إنما في الدراهم والدنانير، يعني مال المالك عبارة عن الدرهم والدينار والعمل يكون من العامل. وقيل يجوز ذلك لأن المضاربة مجرد الاسترباح، وطلب الربح أعم من أن يكون متعلق طلب الربح الدرهم والدينار والفلس مثلا والقران، أفرض إذا كان في إيران وتكون المضاربة بالتومان والقرانات، أو بالعروض مثلا، العروض عبارة عن جمع العرض، والعرض يعني الأمتعة، أي أن تكون المضاربة بالمتاع، فإنه يجوز ذلك. وإنما تجوز المضاربة متفق عليه بالدراهم والدنانير، والمسألة إجماعية إجماعا، وليس ثم علة مخنعة غير الإجماع. الشارح كأنما في مقام الاعتراض على أنه لماذا لا تجوز المضاربة في غير الدراهم والدنانير، وإنما المقصود من المضاربة هو الاسترباح، أعم من أن يكون هذا الاسترباح من الدرهم والدينار أو من الفلوس أو من العروض. فيقول: ليس لهم دليلا سوى هذا الإجماع، لولا الإجماع لكنا بالجواز مطلقا. وليس ثم، يعني ليس هناك علة مقنعة شرعا يمكن أن نقتنع بهذه العلة وبهذا الدليل، وليس ثم علة مقنعة غير الإجماع، إذن لا تصح بالعروض ولا الفلوس ولا بالدين وغيرها. ولا فرق بين المعين، المال المعين الذي يصح أن يكون الدراهم والدنانير معينة وتكون مشاعة، وتلزم الحصة بالشاة. مسألته: إنما تلزم الحصة، حصة العامل والمالك، إنما تلزم حسب الشرط، فإذا كانت الحصة بالتنصيب حينئذ يلزم النصف، بالتربيع يلزم الربع، وهكذا، فتلزم الحصة بالشرط دون الأجرة، ولكن العامل لا يستحق الأجرة، أجرة المثل في عمله، إنما يستحق الربع. وهذه مسألة مهمة جدا. مثلا عندما تكون المضاربة، يرجى الانتباه، عندما تكون المضاربة بين المالك والعامل بمدة معلومة بعد سنة مثلا، مع أنه المضاربة من العقود اللازمة والجائزة، من العقود الجائزة، من العقود الجائزة معناته أنه بيد المالك، متى ما شاء يجوز له أن يفسخ، إذا أراد أن يفسخ المضاربة يجوز له ذلك. فالمالك من ذكائه أو من شيطنته مثلا يجد أن المال سوف يربح على كل حال، ويريد أن يمنع العامل من الربح، مع أنه مؤجل، المضاربة مؤجلة، يريد أن يمنع العامل من الربح قبل أن يأتي زمان الربح ويتم الربح، يفسخ المضاربة. فيا ترى في مثل هذا المورد هل يستحق العامل شيئا من المال أو لا يستحق؟ من الفقهاء من ذهب إلى أن العامل لا يستحق في هذا المورد، العامل المظلوم لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه إنما كان يستحق حصة من الربح، فمتى ما ظهر الربح عند ذلك يستحق العامل شيئا، وإلا إذا لم يظهر الربح إنما يظهر بعد مدة مثلا، والمالك قد فسخ قبل ظهور الربح، فليس للعامل شيئا. ومن الفقهاء من قال إنما للعامل أجرة المثل، لأنه على كل حال قد اشتغل وأتعب نفسه في استرباح المال، صحيح الربح لم يظهر فعلا، ولكن على كل حال أشغل نفسه وأتعب نفسه في استرباح المال، وسوف يظهر الربح في المستقبل. فعليه لو أراد المالك أن يفسخ إنما يطالب العامل بأجرة المثل. فالمسألة اختلافية بين الفقهاء. فيقول المصنف وتلزم الحصة بالشرط دون الأجرة، فيما إذا كان هناك ربحا بلا شك إنما تلزم الحصة بين المالك والعامل، للعامل إنما تلزمه الحصة المعلومة المشروطة بينهما دون أجرة المثل، لأن المضاربة إنما هي معاملة صحيحة، وهذه المعاملة الصحيحة مشروطة بحصة معينة، وذلك بعد الربح. فعليه بعد الربح إذا ظهرت الحصاص وتقسمت الحصاص على العامل أن يأخذ حصته، لأن المضاربة معاملة صحيحة، فيلزم مقتضى هذه المعاملة الصحيحة مقتضى المعاملة، وهو ما شرط للعامل أو ما شرط للعامل المالك حينما يشترط للعامل من الحصة من الربح. وفي قول النادر أن اللازم أجرة المثل، إنما يلزم العامل أجرة المثل وليس الحصة، وأن المعاملة فاسدة. طبعا هذا قول نادر، لأنه ثبت في مذهبنا أن المضاربة من المعاملات الصحيحة، وأن المعاملة فاسدة. لماذا تفسد المعاملة؟ لأنه نهى النبي عن بيع الغرر، والنهي في المعاملة يوجب فساد المعاملة أو لا يوجب فساد المعاملة؟
لا يوجب فساد المعاملة.
أيها الفقهاء، أيها الأصوليون، النهي في المعاملة في العبادات بلا شك يوجب فساد العبادة. لماذا؟ لأنه لا يجتمع النهي مع المحبوبية، النهي بمعنى مبغوضية العمل، والعبادة بمعنى محبوبية العمل، فلا تجتمع المحبوبية والمبغوضية في آن واحد، في مكان واحد، في مورد واحد. لذا النهي في العبادة يوجب فساد العبادة، وهذا ما اتفق عليه علماء الأصول والفقهاء الكرام. أما النهي في المعاملة هل يوجب الفساد أو لا يوجب؟
لا يوجب
الفساد. نعم، اتفاقا النهي في المعاملة يوجب الفساد أيضا، إلا أنه نقول بالتفصيل بين النهي الذي يدخل في ماهية البيع وبين النهي الذي يكون خارجا عن الماهية. إذا كان النهي خارجا عن الماهية فإنه لا يلزم فساد المعاملة. مثال ذلك يوم الجمعة وذروا البيع، إذا سمعتم صلاة الجمعة ونودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع، هذا ذروا البيع نهي أو ليس نهيا، إنما يكون نهيا، فلا يجوز البيع في يوم الجمعة. ولكن لو وقعت المعاملة، هذه المعاملة صحيحة أو باطلة؟ هذه المعاملة صحيحة بلا شك، لماذا؟ مع أنه نهي والنهي يوجب الفساد، لكن يقال إنما هذا النهي خارج عن ماهية البيع، باعتبار إنما نهي لا من أجل البيع بما هو بيع، باعتبار صلاة الجمعة وحضور الجمعة ورد هذا النهي، فيكون النهي حينئذ نهي عن المعاملة لكن خارج عن ماهية المعاملة، فلا يوجب فساد المعاملة. ربما تسألون في الامتحانات الحوزوية هذا السؤال، أنه النهي في المعاملة يوجب الفساد أو لا؟ فقولوا بالتفصيل بين أن يكون النهي نهيا داخلا في ماهية المعاملة فيوجب الفساد بلا شك، كما لو أنه ورد عن النبي الأكرم نهى عن بيع الغرر، فلو كان الغرر في معاملة وفي داخل ماهية المعاملة فإنه يلزم الفساد حينئذ. فيقال فيما نحن فيه المضاربة فيها الغرر، لأنه الغرر كما سيأتيكم في المكاسب في أواخر كتاب البيع بحث مفصل عن معنى الغرر، أنه ما المراد من الغرر في قول النبي في الرواية المشهورة سندا، وإن كانت ضعيفة سندا لكن مشهورة بين الفقهاء، على أنه نهى النبي عن بيع الغرر. ما المراد من الغرر؟ قيل المراد من الغرر الجهالة، وقيل المراد من الغرر الخطر، وقيل المراد من الغرر الإبهام، وهناك أقوال عديدة، وأن الغرر الشرعي غير الغرر العرفي، واختلاف بين الفقهاء في مجالات الغرر ومعنى الغرر. على كل حال ما نحن فيه قال المضاربة إنما فيها عنوان غرري. لماذا؟ لأنه لا ندري الحصة بأي مقدار تكون أولا، وإن كان المال معلوما فعلا عبارة عن 100 دينار مسكوكة، إلا أنه الربح في المستقبل معلوم أو غير معلوم؟ غير معلوم، وإنما نقسم الربح بالتنصيف، يعني نقسم شيئا مجهولا بالتنصيف، نصفه للمالك ونصفه للعامل، وهذا أمر مجهول، وهذا ما فيه الجهالة، وكل ما فيه الجهالة منهي عنه لأنه يلزم الغرر. وإذا كان فيه الغرر وفيه النهي، النهي يدل على الفساد أو يدل على صحة المعاملة؟ إذا كان النهي داخلا في ماهية المعاملة إنما يدل على فساد المعاملة. لذا في قول النادر أن اللازم أجرة المثل وليست الحصة. لماذا؟ لأن المعاملة فاسدة، كيف تفسد المعاملة؟ لجهالة العوض. على كل حال العوض وهو الحصة تكون مجهولة بينهما، والنصوص الصحيحة تدل على صحة هذه المعاملة، بل إجماع المسلمين وليس المذهب الشيعي فقط، إجماع المسلمين يدفع هذا القول النادر. والعامل أمين، مسألته العامل يده يد أمينة ويده يد عدوانية، يد أمينة، فإذا لم يفرط ولم يتجاوز وتلف عنده شيئا فليس عليه شيء، إنما عليه اليمين، يحلف بالله ويقسم بالله على أنه لم يفرط في حفظ المال. والعامل أمين لا يضمن إلا إذا تعدى بتعد أو تجاوز أو تفريط، ومعهما يبقى العاقد ويستحق ما شرط له وإن ضمن المال. طبعا إذا كان هناك تفريط وتعدي ومعهما مع التفريط والتعدي فإنه حينئذ يستحق ما شرط له من الحصة، إذا كان المال فيه ربحا فإنه يستحق ذلك الربح، ولكن على كل حال يضمن المال أيضا، فلا منافاة بين أن نقول بضمان المال عند التعدي والتجاوز وبين أن يكون له حصة من الربح، لا تنافية بينهما، يمكن أن يجتمع الربح وحصة من الربح مع أنه ضامن للمال لأنه تعدى وتفرط في حفظ المال، تجاوز في حفظ المال، ومعهما مع التعدي والتفريط يبقى العاقد على تماميته، ويستحق العامل ما شرط له من المالك وإن كان ضامنا للمال الذي تلف بيده بتعد وتجاوز وتفريط وإن ضمن المال. ولو فسخ المالك، إذا المالك قبل أن يأتي الأجل يفسخ، فحينئذ يستحق العامل شيئا أو لا يستحق شيئا؟ يقول لو فسخ المالك فللعامل أجرة مثله إلى ذلك الوقت، لأنه على كل حال أتعب نفسه وأشغل نفسه إلى ذلك الوقت الذي فسخ فيه، إن لم يكن ظهر الربح، وإلا إذا ظهر ربح في المال فله حصته من الربح حينئذ دون أجرة المثل. وربما أشكل الحكم بالأجرة على تقدير عدم الربح بأن مقتضى العاقل، كيف نقول يعطى له أجرة المثل؟ على أي مبنى فقهي وميزان شرعي يعطى له أجرة المثل؟ لأن عقد المضاربة إنما حصيلة عقد المضاربة عبارة عن الربح، فإذا ظهر الربح يكون بين المالك وبين العامل حسب الشرط بينهما. فإذا أجرة المثل لابد له من ملاك شرعي، من ميزان شرعي، فيشكل الحكم أن نقول بأجرة المثل من دون دليل شرعي، ولا دليل لنا على ذلك، لأن حصيلة المضاربة وخلاصة المضاربة إنما الربح والشرط بين المالك وبين العامل. وربما أشكل الحكم بالأجرة أجرة المثل على تقدير عدم وجود ربح في المال بناء على أنه لم يظهر الربح، لا زال المال مجهولا من حيث الربح، على تقدير عدم الربح بأن مقتضى الإشكال هنا بأن مقتضى العاقد عقد المضاربة استحقاق الحصة إن حصلت لا غير الحصة فقط، إنما يستحق العامل حصته من الربح، أما إذا لم يكن ربحاً فلا يستحق شيئاً حينئذ. وتسلط المالك على الفسق، المالك إنما يجوز له أن يفسق لأنه من حقه ذلك باعتبار المضاربة من العقود الجائزة، فمتى ما أراد من ذكاء وشيطنة المالك أنه يجد في المال ربحاً ويريد أن يمنع العامل من هذا الربح فيجوز للمالك حينئذ أن يفسخ. عمل المسلم محترم بشرطها وشروطها، والمضاربة إنما تعطينا شرطية احترام عمل المسلم على أن هذا العامل المسلم عمله محترم، ولكن إذا ظهر الربح فعمله محترم يأخذ من حصته، وإلا فلا. كاللقيط، عندما يبحث الإنسان عن اللقيط إذا أراد أن يفسخ قبل أن يجد الضالة فحينئذ لعمله يستحق شيئا؟ نعم، لا يستحق شيئا، مع أنه بحث عن الضالة ربما يوما كاملا، أتعب نفسه في البحث عن ضالة يوما كاملا، لكن مع ذلك لا يستحق شيئا، ما نحن فيهم كذلك. فعمل المسلم محترم بشرطها وشروطها، وتسلط المالك على الفسق من مقتضيات المضاربة، فالعامل هو الذي أقدم على مثل هذه المعاملة، يعني فليجعل على ذكره أنه أقدم بنفسه على أن المالك له حق الفسق متى ما شاء ولو قبل وجود الربح، ولا يستحق من عمله شيئا حينئذ، فكيف يكون عمله محترما مع أنه هو الذي أقدم؟ قاعدة الإقدام تمنع حاكمة على مسألة احترام عمل المسلم.
اللقطة إذا فسق الجاعل
يقال وليس متفق عليه. وتسلط المالك على الفاسق من مقتضيات المضاربة، فالعامل هو الذي أقدم على ذلك، فلا شيء له سوى ما عين له من الشرط ومن الحصة، ولو كان المال عروضا عند الفاسق. إذا كان المال مال عروضي كالحنطة والشعير، يعني من المتاع، فإن كان به ربح بهذا المال العروضي ربحا فللعامل بيعه إن لم يدفع المالك إليه حقه من هذا العروض، وإلا إذا لم يكن ذلك لا يحق له أن يبيع العروض، العامل لا يحق له أن يبيع العروض، إنما يأخذ الربح من نفس العروض، وإلا لم يجوز إلا بإذن المالك، وإن رجى الربح حيث لا يكون بالفعل، يعني يحتمل أنه يرجو في المستقبل الربح في هذا العروض، فعلا لم يكن لكن في المستقبل يكون ذلك، مع ذلك في مثل هذا المورد لا يجوز أن يبيعه إلا بإذن من المالك، ولو طلب المالك نقدا إنضاضه أنه يكون الربح ربح نقدي ويطالب بالناقد، ولو طلب المالك إنضاضه، أي طلب المالك من العامل أن يجعل المال نقدا، ففي إجبار العامل عليه على ما يقوله المالك قولان أجودهما العدل، أنه لا يستحق العامل، لا يستحق المالك ذلك، لا يستحق المالك أن يجبر، لا يحق للمالك أن يجبر العامل على أن ينض المال، يعني يجعل العروض نقدا مثلا، ولو انفسخ العاقد من غير المال إما بعارض يفسد العقد الجائز، ربما ينفسخ العقد بوجود عارض سماوي مثلا يفسد هذا العقد الجائز، كما لو صاعقة سماوية أتلفت لنا المال، أتلفت لنا المتاع والعروض. فلو انفسخ العقد من غير المال بآفة سماوية، إما بعارض يفسد العقد الجائز أو من قبل العامل، أو لا العامل إنما فرط وأفسد لنا العروض مثلا أو أفسد لنا المال مال التجارة، فلا أجرة للعامل في نازل، بل الحصة، إنما يستحق العامل حصته وهو الشيء المشروط بينه وبين المالك، بل الحصة إن ظهر ربح وقيل له الأجرة أيضا. والقول لو وقع نزاع بين العامل وبين المالك، كلامنا في النزاعات والمرافعات الواقعة بين المالك والعامل، فلو وقع نزاع بالنسبة إلى مقدار رأس المال، العامل شيئا يقول والمالك يقول شيئا آخر، بطبيعة الحال المالك يقول بالزيادة، العامل ينكر الزيادة، فالقول قول العامل. لماذا؟ لأن العامل منكر والأصل يكون معه، الأصل عدم الزيادة، ومن كان الأصل معه يكون منكرا، فالقول قوله، إنما يحلف على عدم الزيادة ويقدم قول العامل. طبعا إذا لم يكن هناك بينة للمالك، وإلا لو كانت البينة للمالك فتقدم البينة على قول المنكر. والقول قول العامل في قدر رأس المال لأنه منكر للزائد، والأصل أصل الزيادة معه مع العامل. وإذا وقع نزاع بينهما في مقدار الربح وفي قدر الربح، أيضا القول قول العامل لأنه أمين، فيقبل قوله فيه حيناد. في الربح كل ما يقول يقبل قوله لأنه أمين، وليس على الأمين إلا اليمين. وينبغي مسألته، وينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العاقل، لا يصح المضاربة على شيء مجهول، لا بد أن يكون رأس المال معلوما عند العاقل، ولا يلزم الغرر والجهل. وقد نهى النبي عن بيع الجهل وعن مضاربة الجهل وعن كل ما فيه الغرر في جميع المعاملات. فينبغي أن يكون رأس المال معلوما عند العاقل لترتفع الجهالة عن العاقل، ولا يكتفى بمشاهدته، بمشاهدة المال مثلا، وقيل تكفي المشاهدة أيضا، وهو ظاهر اختيار المصنف هنا، وهو مذهب الشيخ الطوسي والعلامة في كتاب المختلف، لزوال معظم الغرر بالمشاهدة. طبعا هذا أول الكلام، على أنه معظم الغرر إنما يزول بالمشاهدة، عندما يشاهد المال ويرى المال أنه عبارة عن 50 دينار 100 دينار مثلا، يرى ذلك بالرؤية وبالحس القوي، يرتفع الغرر. وإذا ارتفع الغرر أو معظم الغرر يرتفع إلى ذلك، لا نهي، لأن النهي إنما كان مع وجود الغرر، فبالمشاهدة يرتفع الغرر أو يرتفع لا أقل معظم الغررية والجهالة. ولكن هذا أول الكلام، لذا الحق مع من يقول بعدم كفاية المشاهدة وبعدم الحس القوي والحس القوي على أنه المال يكون معلوما بمجرد المشاهدة، بل لا بد من عد ذلك إذا كان معدودا، ومن وزن ذلك إذا كان موزونا، ومن كيل ذلك إذا كان مكيلا، كما يأتيكم في كتاب المكاسب للشيخ الأنصار عليه الرحمة. لزوال معظم الغرر بالمشاهدة، وللآصل، وللآصل عبارة عن أصل الجواز، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمنون عند شروطهم. فإن قلنا به واختلفا في قدره، إذا قلنا بهذا المعنى بالاكتفاء بالمشاهدة، واختلفا في قدره قدر المال، فالقول قول العامل كما تقدم، للأصل أصل عدم الزيادة، ولكن الأقوى المانع عن ذلك، عدم صحة الاكتفاء بالمشاهدة. القول ما يقوله الشارع لا ما يقول المصنف ظاهرا، أنه المشاهدة لا تكفي، بل لا بد من معلومية ذلك بالضبط، إذا كان معدودا يعد، إذا كان موزونا يوزن، وإذا كان مكيلا يوكل. وليس للعامل أن يشتري، وليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك، لا يحق للعامل أن يفعل ذلك، كمن ينعتق عليه مثلا، يشتري العامل، يشتري عبده الوالد، يعني والده العابد يشتريه، فهنا من يتضرر حينئذ؟ المالك يتضرر. لماذا؟ لأن العمودين يلزم انعتاقهما بمجرد الشراء بعد الملكية الآنية، يلزم انعتاقهما، عبارة العمودان عبارة عن الوالد والوالدة. فليس للعامل أن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن ينعتق عليه، أي على المالك مثلا، أو على العامل ينعتق على العامل، إلا أنه ربما نقول انعتاق على العامل يصح، لأنه تقصير معه، لأنه إذا أراد أن يشتري والد المالك مثلا فإنه يلزم تخسير المالك، خسارة محضة ليس فيها ربح أصلا، لأنه تخسير محض خالص. والغرض من هذه المعاملة الاسترباح، الغرض من معاملة المضاربة هو استرباح المال لا خسارة المال، الاسترباح. فإن اشتراه العامل، اشترى والد المالك بدون إذن المالك، كان بيعه فضوليا، كان شراؤه فضوليا، كان فضوليا مع علمه بالنسب، إذا كان يعلم أنه هذا العبد والد المالك مع علمه بالنسب والحكم، يعلم على أنه والد المالك بمجرد الشراء بمال المالك يلزم انعتاقه على المالك مع علمه بالنسب والحكم، أما مع جهله بهما. إذا كان العامل جاهل بأن هذا العابد المملوك ليس، إذا كان جاهلا بالنسب ليس والد المالك مثلا، لا يعلم بأنه والد المالك، أو يعلم بأنه والد المالك لكن كان يتصور أنه حتى الوالد يباع ويشترى ولا ينعقد ولا ينعتق بمجرد الشراء، فلو كان جاهلا بهما بالنسب والحكم أو بأحدهما ففي صحته وعتقه عن المالك أنه يصح هذه المعاملة، مع ذلك ينعتق العبد الوالد من قبل المولى عن المالك من قبل المالك أو بأحدهما ففي صحته صحة العاقد وعتقه عتق الوالد عن المالك، أو إلحاقه بالعالم أنه يلحق بالعالم وجهان. مأخذ الوجهين انصراف الإذن إلى ما يمكن بيعه والاسترباح به، أنه يا ترى إلى أي شيء ينصرف الإذن عندما يأذن في المعاملة، يأذن في مطلق المعاملات أو أنه يأذن في ما كان فيه الاسترباح بالخصوص. ثم المراد من الاسترباح الاسترباح المالي أو حتى الاسترباحات المعنوية كانعتاق الوالد على المالك، يعتبر أيضا نوع من الربح لكن ربح معنوي وليس ربح مادي. فما المقصود من ذلك؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.